بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدر البهية للإمام العلامة القاضي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1250 من الهجرة. وصلنا إلى كتاب الهدايا، كتاب الهدايا. قال رحمه الله تعالى: يشرع قبولها، أي قبول الهدية، ومكافأة عليها، أي يشرع أيضا، وتجوز بين المسلم والكافر، ويحرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وكان هذه علامة من العلامات التي تعرف بها سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة سلمان طويلة، كيف جاء من بلاد فارس وانتقل إلى النصرانية في بلاد الشام، ثم لما يعني مات من كان يعلمه أو يقوم على تعليمه النصرانية من رؤوس النصارى في الشام، فجاء إلى الأخير منهم، كان ينتقل من رئيس إلى رئيس ومن رأس إلى رأس، فجاء إلى الأخير لما جاءته الوفاة، الأخير منهم قال يعني: إلى من توصي به؟ لأن كان كل واحد يرسل إلى واحد بعده، ولكن جاء إلى الأخير وقال: إلى من توصي به؟ قال: ليس هناك، لم يبقى على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، على ما كانوا عليه، وكان هذا الرجل رجلا مستقيما. فقال لسلمان كأنه يعذيه، يعني لم يعد أحد على النصرانية التي كانوا عليها. قال: لكن قد أظلنا زمان نبي يبعث في أرض ذات حرتين بها نخل، يشير إلى المدينة. المهم، في قصة طويلة، وسلمان الفارسي طلب من بعض العرب أن يوصلوه معهم إلى بلاد العرب لأنه كان في الشام، ثم لما وصل جعلوه عبدا وباعوه من يهودي إلى آخره، واشتغل بالرق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى المدينة، فسلمان أراد أن يتأكد من نبوته، فكان عنده عدة علامات في النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هذه العلامات أنه لا يقبل الصدقة، وأنه يقبل الهدية، وأن في ظهره صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة، وهو شيء صغير يشبه بيضة الحمامة. هذا علمه ممن؟ علمه من النصارى في الشام، يعني لم يكن له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي قبل ذلك. فلما حلت أنوار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وسمع به سلمان، فرح جدا، لأنه قضى حياته يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعب ودخل في الرق والعبودية بسبب أنه يطلب الحق ويريد أن يصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي وهو مع أصحابه سلم عليه ثم قال: رأيتك أنت وأصحابك يعني أناس طيبون ومحتاجون، فجئت لكم، جمع شوية تمر لأنه لم يكن عنده إمكانيات كبيرة وإنما كان عبدا، فجمع قليلا من التمر وقال: فجئت بهذا التمر صدقة لك ولأصحابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كلوا، ولم يمد يديه. فسلمان قال: هذه واحدة، أي علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأكل الصدقة، وإنما تجوز لبقية الناس ما داموا فقراء أو مساكين. فأكل الصحابة ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني جاء سلمان بقليل من التمر أيضا، وجاء وقال: هذا أتيت لكم به هو هدية، كيف غير ال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وأكل وأكل معه. فقال: هذه الثانية، تمام. العلامة الثانية أنه إيه؟ العلامة الأولى أنه لا يقبل أو لا يأكل الصدقة، والعلامة الثانية أنه يأكل أو يقبل الهدية. العلامة الثالثة اللي هي كما قلنا خاتم النبوة بين كتفيه الشريف صلى الله عليه وسلم. فباقي العلامة هذه. فجاء سلمان والنبي صلى الله عليه وسلم في جنازة واحد من أصحابه، قد مات واحد من الايه من الصحابة، النبي في بقيع الغرقد جالس. فجاء سلمان وحسه عند العلامة الثالثة، فجاء يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحاول يتلصص على تلك العلامة، والنبي كان عليه شملة، كان عليه شملة يسيرة تغطي ظهره الشريف. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف عما يبحث، فأنزلها قليلا عن ظهره فظهرت لسلمان. فلما رآها تأكد تماما أنه النبي، فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. شوف مدى شوقه ومدى تعبه رضي الله تعالى عنه، كم سنوات والله ترك بلده وترك يعني ماله وترك والده الغني وترك أموالهم ببلاد فارس وتغرب إلى بلاد الشام والموصل، ودخل إلى تركيا، ثم وصل إلى بلاد العرب واستعبده بعض الأعراب مع كونه حرا، كل ذلك بحث، وأصبح عبدا عند يهودي يعني جعله يعمل ليلا ونهارا، كل ذلك طلبا للحق. فلما الشاهد في هذا يا إخواني أن قبول الهدية ومن علامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الهدية كما قلنا مستحبة وهي شيء حسن. وما الفرق بين الهدية وبين الصدقة حتى يقبل النبي الهدية ولا يقبل الصدقة؟ الحاصل أيها الإخوة أن الصدقة فيها يد عليا ويد سفلى، يد عليا ويد سفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. ويد النبي لا يصح أن تكون يدا سفلى أبدا، ولا ينبغي أن يكون لأحد منا في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم إنه أحسن للنبي، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جميع الناس بأن الوحي والإيمان والأخلاق والهدي والقرآن وكل خير في أيدي الناس، وكل محبة وكل أخوة وكل أعمال صالحة من صلاة وصدقة وصيام ومعونة وغيرها، إنما جاءت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو له الفضل وله المنة بعد الله سبحانه وتعالى الذي له المنة والفضل على الجميع، لكن شرف الله عز وجل النبي الكريم وجعل هذا الخير الذي هو نهر يتدفق إلى قيام الساعة جعله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من المناسب بعد ذلك أن يأتي واحد يعطي النبي يعني إحسانا أو صدقة أو تفضلا أو شيئا من ذلك، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أو في فقر أو حتى كان يضبط على بطنه حجرا أو حجرين، لكن لا يقبل إلا الهدية. لنا لأن الهدية هي نوع من الأريحية ونوع من الأخلاق، ليس فيها منا ولا شيء من هذا القبيل، ولذلك حتى إذا تلمح أن فيها منا لا يقبلها، يعني لو تلمح. ولذلك جاء مرة قبل من بعضهم من أعرابي هدية، فجاء وكانت قاعدة النبي أنه يثيب على الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها أن يكافئ، يعني جاب له شيء ثاني يوم هو يعطيه شيئا، تمام. فجاء أعرابي فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فجاء النبي ما دامت هدية أيضا لا يريد أن يردها بداية حتى لو كانت من هذا الأعرابي حتى لا يجرح نفسه لأنه يقبلها. فلما جاء يعطيه فلم يعجبه يستكثر، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كدت ألا أقبل هدية إلا من مهاجر أو أنصاري، لأن هؤلاء عندهم هذا الخلق وهذه السماحة، وليس عندهم الطمع أو الجشع اللي عند بعض الأعراب. ولذلك الله سبحانه وتعالى نزل قال ولا تمنن تستكثر. فاضطرها بعض العلماء ولا تمنن يعني لا تعطي مستكثرا، لان في بعض الناس يا اخواني يعطي الهدية طلبا للايه؟ للتكثير. يعني هو بيدي فلانا 1000 لانه يعرف ان فلانا سيردها 2000 أو 5، تمام؟ في بعضهم هكذا. فشوف الشارع الكريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمن ولا لا تمن تستكثر، فسرها بعض العلماء بمعنى لا تعطي عطاء تطلب به ان يعود اليك اكثر. لا، ده النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا حبب فيه الناس. بعض الاحيان كان يأتي الاعرابي وهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم فيجد يعطي، فيشعر ان ذلك الرجل ليس مهتما بمسألة الدنيا والحصول على أموال كالبنوك، لأنه ليس ملكا، تمام؟ لأن البنوك عندهم إيه؟ عندهم حرص في النهاية، لأنهم يعني يبنون دنياهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن حريصا عليها، ولذلك كان يعطي، حتى أنه كان ربما أحرج في السؤال ويكون ليس عنده إلا الشيء القليل ويخرجه، لا يعتبر إلا إذا لم يكن لديه صلى الله عليه وسلم. حتى يقول يلبس الثوب يهدى إليه، فيأتي واحد يقول يا رسول الله أعطني هذا الثوب، فلا يقول له لا، إنما يقول حاضر سأدخل وأرجع إليك، فيدخل في الداخل ويلبس أي شيء صلى الله عليه وسلم أو ما بقي من ملابس، ثم يخرج فيعطيه له. فيقول الصحابة كيف فعلت هذا؟ أحرجت النبي، يعني والنبي لا يرفض طلبا ولا يرد سائلا أبدا ما دام معه. فقال كيف أنت أحرجت النبي هكذا؟ قال والله ما أردت إلا أن يكون كفنا لي حتى يلامس جسدي ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لبسه في عرقه فتشرف بهذا، فهو مقصود إيه؟ فسكت لما رأوا إيه؟ له مقصود، يعني وإن كان في إحراج النبي لكن له مقصود أخروي من التبرك بإيه؟ بما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أخواني أن الشارع يعني صور الهدية، بل هي مستحبة. ففي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادل تحابه، فليش؟ لأنه الهدية تنزع الغل وتنزع كذا، ربما يكون لك شخص يعاديك فعندما تهاديه فيستحي ويحبك وغيرها، فإن زي ما قالوا إن الله تفتح لها، إن الله تفتح لها، الله يعني العطية، واللها اللي هي في الحنك أو في الفم، تفتح لها بمعنى تجعل الإنسان يثني عليك، يعني تجعل الإنسان يمدحك ويتكلم بخير بعدما كان لم يكن متكلما بهذا، تمام؟ فهذا فالهدية لها مكانة كبيرة في الشريعة. إخواني في نقطة مهمة قبل أن نبدأ الكلام، وهي أنه في قاعدة تقول العبرة بالمعاني لا بالمباني، بمعنى في عند بعض الناس هدية لكن حقيقتها أنها ليست هدية، إنما هي أشبه بالدين، فهذه تعامل معاملة الدين، مثل ما وقع في بعض القرى أو في غيرها في نقطة العروس أو شيء، أو العطايا اللي بتسمى بتختلف من مكان إلى مكان، لها تسميات مختلفة، لكن خلاصتها إن الناس اعتادوا في بعض الأماكن عندما يكون هناك عرس أو ولادة أو غيرها، إن يأتي بعضهم يعطي فلوسا للعريس، تمام؟ أو يعطون النساء، يعطون للوالدة، تمام؟ التي ولدت. هذه في بعض الأماكن هي ديون، ولذلك في بعض الناس يكتبها، يعني يجي يقول فلان والله جاء أعطى ولدي 10,000، وفلان أعطى 5,000، وفلان أعطى 3,000، وفلان كذا. فإذا كان هناك عرس لفلان لا بد أن يروح، لا بد أن فده دين يا أخوان، ليس هدية، لأنه كما قلت العبرة وإن كان الناس تسميها هدية لكن حقيقة معناها أنها إيه؟ أنها عبارة عن دين. ولذلك هذه قاعدة أخواني من إيه؟ العبرة بالمعاني وبالمباني، يعني ليس العبرة بالأشكال والتسميات، العبرة بحقائق الأشياء. يعني الآن لو واحد جاب خمر وسماها ماء كذا أو ماء العنب أو ماء، سماها أي تسمية توهم أنه حلال، هذا لم يغير حقيقته،
فده معنى العبرة بالمعاني لا بالمباني، يعني العبرة بحقائق الأشياء وليس باللافتات التي التي توضع. تمام؟ لا، لو ولو عكس، لو كان جاء إلى الماء وسماه خمرا فده لن يحرم الايه، سيكون مسيئا بتلك التسمية، لكن تسميته للماء بالخمر أو تسميته لأي نوع من أنواع العصير المباح لو سماها خمرا لن تحرمها. لما؟ لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني. وبالتالي إخواني إذا كانت المسألة دينا ولو سماها الناس هدية تمام أو نقوطا أو سموها ما سموها، فالعبرة بحقيقتها ومفهومها عند الناس. الهدية إخواني عندما تعطى تكون يعني لا يقبل الإنسان بها إيه؟ بها دينا أو عطاء آخر، أو إذا لم تأتي بما يقاربها أو بما يساويها أكون حزينا أو أكون متألما أو أعاتبك أو أشتكيك. تمام؟ فإذا كانت العطية بهذه المعاني أنك إذا لم تأتي فإني أكون متألما منك وربما أشتكيك وربما أتكلم بأربك، فهذا معناه أن هذه يسمونها هدية، لكن هي في حقيقة الأمر ليست هدية. وبالتالي العبرة بالمباني لا بالمعاني، وبالتالي إذا قبلتها يجب أن تردها. لما؟ لأنه دين، لأنه دين، ما تقولش لا ده هدية، لا لا، أن تضحك على نفسك. ليش؟ لأن حقيقتها تبين أنها دين، أنها دين وليس بهدية. تمام؟ فبالتالي المسألة تختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف المصطلحات وباختلاف البلدان بحسب ما يتعرفون الناس على هذا المعنى وكيف يتعاملون فيه، يمكن أن يكون هدية ويمكن أن يكون، فبتختلف حتى ممكن تختلف من شخص إلى آخر. يعني مثلا في بعض الأحيان مع الغني يأتي يكون شخص غني، ومش كل الأغنياء، ممكن يكون شخص غني فلما يأتي يعطي معروف انه لا يطلب ايه، لا يطلب ردا يعني، وانها نوع من الهدية، نوع من الهدية هو العطاء. فتيجي زوجته تعطي زوجة فلان او شيء، او يجي ولدك يتزوج ويجيب 100,000 ويديها له، ومعروف انه هو ما يطلبش رد ولا شيء من هذا القبيل لاستغنائه او لانشراح صدره بهذا او لكرمه او للعرف انه معروف عنه انه ايه، ربما حتى يزعل لو انت ايه لو جبت تحاول تردها او شيء من هذا القبيل، وانما هو بيعتبرها هديه نوع من الايه المساعده، ان كنت انت لست فقيرا لدرجه انك تستحق ذكاء او صدقه او شيء، لكن نوع من الايه، نوع من المساعده. وبالتالي في تلك الحاله لا تطالب به، لا تطالب بردها. في غني اخر بخيل معروف انه جاب لك 1,000 لازم تردها له 1,000، وبحسب الايه، بحسب الحال وبحسب العرف الجاري عليه، فالناس يعرف بعضهم بعضا، تعرف ان فلان هو جايبها وهيستناها في ولده او لما تلد زوجته او لما، فبالتالي بحسب الايه. فعندما تقبلها على هذا الاساس، ما تجيش ايه تقول لا ده هو جابها دي، لا انت عارف ان هو ما جابهاش على اساس ان ايه ليس لها مقابل، وانما جابها ايه مقابل. دي نقطة ايضا من النقاط. النقطة الاخرى ايضا كما قلت، ساعات يجعلوا الرشوة هدية. تمام؟ الرشوة في بعض الاماكن هيسميها هدية. تمام؟ هي ادها له البيت، بس هو ما ودها له البيت لانه معاه مصلحة هي في التربية ولا في القضاء ولا في وزارة كذا، انه ايه هيمشيها له. تمام؟ فيقول دي هدية، والنبي قبل الهدية هو كذاب. هذه عبارة يعني فيها فسق وفجور، انه يقول على الرشوة ان النبي قبلها، يعني ما يجيش يقول ايه هو بيعطيه رشوة ويجي يقول ايه النبي قبل الهدية، فهو كذاب يدعي على النبي لانها رشوة هي ليست هدية. فهو يكذب على رسول الله كأنه يقول النبي قبل الرشوة، فده كذب وبهتان، وقد يؤدي الى الكفر ان كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من عشاه. فبالتالي ما ينفعش استخدام تلك العبارات يا اخواني. تمام؟ وبالتالي هذه اسمها ايه، حتى لو ثبتها وسماها الناس كلهم، سماها بعضهم يسميها حق القات، يسميها حق كذا، يسميها هدية، يسميها ما يسميها، ده لا يخرجها عن كونها ايه رشوة، لانك انت اعطيتها من اجل المصلحة الفلانية ولست معتادا ان تتهادى معه، بل ربما ما عرفته الا عندما ذهبت لتلك المصلحة، وليس من عادة الناس يا اخواني لا يضحك الانسان على نفسه. يعني مش من عادة الناس انك تأتي لشخص لا تعرفه وتدق على بيته وتديه هدية بعشرة الف ولا عشرين الف ولا بعض الاحيان بمائة الف ولا بمليون بعض الاحيان بحسب الايه بحسب القضية وبحسب المشكلة وبحسب التدخل وبحسب ايش اللي بيحصل. بتبدأ من ايه يعني التمن بحسب المصلحة بحسب انفاق في ايش فبترتفع الرشوة فهذه تسمى رشوة يا اخواني. وبالتالي ايش برضو ينطبق عليهم من ايه العبرة بالمعاني لا بالمباني يعني حقائق الشيء حقيقة الشيء التسميات لان نحن في عصر زيف نحن في عصر الزيف اصبحنا وده زيادة في الخداع ان احنا ما عدنا نفعل المنكر بس يا اخواني ودي مشكلة وعدنا نزين كمان يعني مثلا في بعض البلدان هيصنع الخمر ومش هيسميها خمر هيسميها مشروبات روحية تمام مصنع المشروبات الروحية. ايش المشروبات الروحية دي بتساعد على الصلاة يعني بتهدي تنقي الروح بترتقي بها كذب وضلال كمان يعني الحاد لانه يجعلها مشروبات ترتقي بالروح وهي تنحط بها الى الدرك الى الدرك السفلي سبب من الاكاذيب فاصبحنا نسمي الخمر مشروبات روحية اصبحنا نسمي الربا نسميها ربح تمام ربح او شيء من هذا القبيل او فوائد وهي ربا تكلم كل ده علشان نلبس نلبس اولا نلبس على الناس وايضا يا اخواني على اساس نهدئ انفسنا لانه مشكله العربي ايش يا اخواني الاوروبي الان او الامريكي او الغربي عنده صراحه شويه يعني هو فاجر فاجر وخلاص ما عندوش دين بيقول لك ان ما يعرفش الله وانه عايش كده وعايش دنيا وخلاص. المشكله العربي يعني عنده حب الدين لكن لا عندما لا يجد نفسه يستطيع ان يقوم بالدين فيقوم الناس طول على الدين. المشكله كده ان احنا عاوزين نبقى دينين وفجره في نفس الوقت دينين من ناحيه الصوره تمام معانا هيئه واشكال دينيه تمام لكن داخلنا فجور فاصبحنا بسبب التناقض ده ان احنا لان احنا العرب فينا ميل ديني يعني يشعر ان الدين لابد منه تمام ونشعر بحاجه الى الدين وايضا نشعر بعيب انك تكون بعيدا عن الدين تمام لان البيئه العربيه بيئه فيها ديانه على وجه الجمله لكن البيئه الغربيه فيها الحاجة فيها ايه ما فيهاش دين فبالتالي الغرب بيجد نفسه ايه الشيء فجور خلاص فجور ما فيش عندي ايه ما تظاهرش بشيء اخر. العربي مترجح بين الامرين ليش يكون دين وليش يكون فاجر ليش يكون مسلم وليش يكون كافر فما تعرفش بيعمل ايش فيفكر من ناحيه الفعل ويحلو لسانه ويجعل لسانه ومظهره وكلامه دين وفعله كفر مثلا ده الحل اللي توصل اليه غالب العرب سواء حتى على مستوى الحكومات ومستوى البلدان وعلى مستوى الافراد هتجد الدول حتى ما تعملش بالدين نهار لكن هيجيب لك فتوى ويعمل لك مفتي ويعمل لك مش عارف ايه ويقول لك حلال ومش حلال انت بتعمل حاجه غلط اعمل ما تحللش. الغربي نفس الشيء الغربي بيفعل ما بيقولش ما بيروحش يجيب مفتي من الكنيسه ولا شيء انت تفعل حاجه غلط ما فيش داعي انك تلبس كمان فتاخذ مزيدا من الهدي لان دي مصيبه اكبر لانه نوع من التلبيس ونوع من التضليل بالدين ونوع من الزيغ ونوع من النفاق يا اخواني. ولذلك المنافق اشد عذابا من الكافر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يعني في الحطام. لماذا؟ ليش؟ لان الكافر يا اخواني يظهر بصوره واضحه فشره اقل من المنافق. يعني الان سواء ابو لهب او ابو جهل او غيرهم شرهم كان اقل من عبد الله بن ابي. لو جاء واحد يقارن بين شر واحد من هؤلاء كبار الكفار يعني هؤلاء رؤوس الكفر كما هو معلوم يعني ابو لهب ذكر الله عز وجل في سوره وحده وابو جهل معروف يعني سماه النبي هو اسمه اصلا او كنيته ابو الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ابو جهل تمام. فلو جاء واحد يقارن بين ابي جهل وبين عبد الله بن ابي هنجد يا اخواني صوره ابي جهل وصوره ابي لهب هي الصوره الغالبه على الغرب وصوره عبد الله بن ابي هي الصوره بتاعتنا هي الصوره الغالبه على الايه؟ على المشرق العربي والبلدان الإسلامية. ليش؟ لانه كما قلنا يشتري ايه؟ يشتري كده ويشتري كده، يعمل الفجور وبعدين يجيب لك فتوى فوقه. يعني كما يقول شيخنا القاضي شفاعي، لا يقول لك ايه؟ يعني اللي بيفجر يجي يشتري فتوى. طب افجر بعيد عني، يعني يروح يفعل يطلق السرقة او ينهب، يجي ما رأيكم يعني ادام الله بطنكم؟ هل يصح ان الواحد ينهب وما ادري ايش ويفعل ايه؟ هل يصح ان الواحد يرتشي وما؟ يعني شيء غريب ايه؟ تتعجب يعني مع ان الف باء الاسلام تقول ان حرام. يعني العجيب يجي واحد يقول لك مثلا ما بيروحش عمل ويتقاضى ايه؟ يتقاضى راتبا. طب والله يسأل كده يا طفل، يجي برضو فتوى بنهب لكم ما رأيكم انا في ما بروحش عملي وكذا، لكن بيسلم راتبي سليم، هل انا باكل حلال؟ يعني والله ده حاجة غريبة. يعني يسأل اي، اسأل يا اخي كافر، مش اسأل مفتي، اسأل كافر، اسأل اي عاقل. كل واحد والله ما بيعملش عمل وبياخد راتب يعمل، يعني ده ايش حلال؟ اسأل طفل صغير مش محتاجة. فبالتالي ايش اللي بيرغب العربي او المسلم؟ شيء عجيب. ايش ايه؟ ايش هو فقر؟ يسير فك كأنه الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي فأقضي له بنحو ما يقول، فإنما أقضي له بقطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة يا أخواني، فتوى المفتي لا تحل الحرام. يعني بمعنى أنك إذا لبست على المفتي أو حتى بل المفتي وأفتت بأن هذا حلال وأنت تعرف فيما بينك وبين الله أنه حرام، هذا لا يحل لك الايه؟ هذه اللقمة ابدا. لان دي قضية خطيرة يا اخواني. بعضهم بيفتكر اصل نحن اخواني مش في معانا صكوك الغفران. الان العالم في الاسلام ليس هو القسيس ولا الحاخام في الديانات الاخرى. الديانات الاخرى يا اخواني الاشخاص لهم سيطرة لانهم افسدوا الدين، فاستطاعوا في النهاية يصبح الدين مجرد اشخاص. يعني البابا اللي فرينه اذا رضى عن واحد خلاص هيدخل الجنة، واذا غضب على واحد هيدخل النار، ده عندهم. لكن في الاسلام لو رضي عنك علماء الاسلام كلهم ولم يرضى عنك الله، والله لا تتزحزح عن النار. مسألة ما العالم مالش في الايه؟ ما معهوش مفتاح يا اخوان. يعني ده اللي يقول لك ان معه مفتاح اعرف انه ضال مش عالم. العالم ليس له معه لا مفتاح الجنة ولا مفتاح النار ولا مفتاح التحليل ولا مفتاح التحريم، انما هو ينظر ويتقي الله ويقول لك ما يغلب على ظنه ان يكون حكم الله سبحانه وتعالى. فلو انت عارف ان هذا باطل هذا لا يحل لك الايه؟ ما تاكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو من يوحى اليه، ان هو الا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يقول ايه؟ يقول لو واحد معنى الحديث ان ولعل احدكم الحن بحجته من الاخر، يعني يجي واحد نقل متكلم فيجي يكلمني، ده معنى كلام النبي والله اعلم بمعنى كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلكن ده مفهوم في كتب اهل العلم ان معنى الحديث انه لعل واحد منكم يكون عنده من اللقانة ومن القدرة على الكلام فيجي يلبس مسألة في بعضها، فاذا قضيت له بناء على كلامه، لان المفتي مش مأمور بالتفتيش، ليس مأمورا بالتفتيش. يعني انت لو جيت قلت لي والله انا عندي عصير تفاح ما رأيك اشربه؟ هقول لك عصير تفاح مباح. طيب لا انت جيت خمرته وعملته خمر، دي مسألة ما قلت ليش بها شربت انت، انت تعلم ان الكلام ده باطل تمام. فبعض الناس يفتكر انه ايه؟ انه ما يلبس على الشيخ او العالم وبعدين يعطيه فك خلاص انه اصبح لا، ده لا يحل الحرام يا اخوان. استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك، انت تداري ان هذه انت بتيجي تقول والله انا لي قطعه ارض كذا واختي تريد انها تاخدها مني مش عارف ايه، هقول لك لا هذه ملكك، تقول له اقول لك لا خلاص لا يجوز لها، وانت نزعها منه اصلا تمام، وده هيحلها لك مش هيحلها لك. فبالتالي الاسلام مختلف عن غيره من الديانات اخواني، ان الاسلام ليس فيه ان العالم يحل الحرام او يحرم الحلال، انما العالم عليه ان يبحث عما يغلب على ظنه من حكم الله، وقد يصيب فيكون له اجران وقد يخطئ فيكون له اجر. واذا كنت انت تعلم ان ما افتك به العالم خطا بسبب انك لبست على العالم او قلت شيئا لم يوضح المساله فانت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. وفتوى العالم لا تغني عنك شيئا ابدا، لانه كما قلت العالم لا يملك لا مفتاح الجنه ولا مفتاح النار،
لو أنت حكمت قلت فلان في الجنة يعرف المكذاب، لما يقول لك فلان في الجنة فلان ندري إيش يعرف المكذاب وهم دجال، لأنه ليس في الشريعة هذا ولا مفتاح الحلال والحرام. وبالتالي ما يجيش واحد يقول لك يعني شوف لنا كده يمكن يعني يقول لك حرام فيقول يبصر يبصر يمكن ايه تشوف لنا مخرج تمام يعني خورجنا. ما هيش المسألة خورجة، ما هيش ودين، دين عبودية، ما هيش بطاط وطماط بتتباع انه ايه لا والله ده 200 خليها ب 150 ولا خليها ب 100، كلام ده ما ينفعش يا اخواني. ده دين يعني عبادة لله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرنا، مش هنستطيع ان احنا نخادعه ولا نستطيع ان نحل الحرام ولا نحرم الحلال. فلذلك المسألة تحتاج منا الى تقوى، تحتاج منا الى تقوى والى تعبد صحيح، تحتاج المسألة الى رجوع من الله سبحانه وتعالى، وان احنا نسيطر على شهواتنا ورغباتنا يا اخواني علشان نستقيم مع مع ما نعتقد. احنا عندنا دين يعني اصح دين موجود على وجه الارض تمام واوضح دين، لكن المشكلة الشهوات شدتنا وجذبتنا، فاحنا مش عايزين لا نسيب الدين ولا نسيب الشهوات ولا نضبط انفسنا تمام ولا ان احنا نقول ان احنا مخطئين، لا ما ينفعش. طب العمل ايه؟ نفلت ديننا زي المردين؟ لا، العمل ان احنا نصلح انفسنا يا اخواني ونسعى ان احنا فعلا نعبد انفسنا لله سبحانه وتعالى وندخل تحت ايه؟ تحت اطار الدين، حتى لا يصبح فينا من النفاق ما يقربنا من المنافقين، لانه ممكن يبدا نفاق اصغر تمام. قالت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاتم فجر في بعض الناس تمام، فيبدا الانسان بتلك الاشياء حتى يصبح منافقا النفاق الاكبر مثل عبد الله بن ابي وغيره ممن ايه توعدهم الله عز وجل بانهم يكونوا في الدرك الاسفل، يعني ابيض واشد من عذاب الكفار. نسال الله السلامه في الدنيا والاخره، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا ويرحم والدينا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.